بسم الله الرحمن الرحيم.
طرير يوم ولد؟ ها؟
Gracias. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وما بعد. هذا الملف ما معنى كلام الشارح؟ استدللنا بوروده وعدم إراءة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه يعني على المجاز دلالة لا ابتداء، أي حملناه على المعنى المجازي بدلالة خارجية وهي دلالة العقل عندهم والاستحالة، لا ابتداء لأن الله ابتداء يدل على معناه بالوضع وهو الظاهر، هو ما الإخوان الظاهر، فابتداء يدل على المعنى الظاهر وهو صفة، لكن بدلالة العقل الدالة على استحالة حمل اللفظ على ظاهره حملوه على مجازه. وهذا الكلام يقال ما هو كلام الشارع، إنما يحكيه عمن يقدم العقل على النقل، عمن يقدم العقل على النقل، هذا معناه. قال رحمه الله تعالى: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. والكلام هذا المقصود منه بيان ما يقال توحيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاتباع، ولهذا بعض أهل العلم يعد هذا من أقسام التوحيد، توحيد المتابعة. توحيد المتابعة هو إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع المطلق، بالاتباع المطلق والتام. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يكون اتباعه مطلقا، وإنما يكون مقيدا، وهذا القيد يرجع إلى ما يقال، إلى ما وافق فيه غير النبي عليه الصلاة والسلام الحق من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغير النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبع اتباعا مطلقا، ولا يؤخذ بأخواله أخذا مطلقا، بل لابد من تقييد ما صدر عنه بالكتاب والسنة، فما وافق الحق قبل واتبع فيه، وما خالف الحق والصواب يعني ما قال لم يتابع عليه. ومن تبع غير النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا مطلقا وجعل أقواله وآراءه مقبولة على وجه الإطلاق، ويرد كل ما سوى هذا القول لقوله من غير نظر إلى كونه حقا أو باطلا، فهذا كما يقول أهل العلم قد نزل هذا الشخص منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يسميه بعض أهل العلم الإشراك في الرسالة، الإشراك في الرسالة، لأنه جعل هذا الغير بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام في النبوة والرسالة، لأن الاتباع المطلق إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما خصه الله عز وجل من النبوة والرسالة والوحي الذي يعني يؤمن معه ويقطع بنفي الخطأ في تقرير الأحكام الشرعية. أما غيره عليه الصلاة والسلام فهذا الوصف ليس مضمونا له، بل هو عرضة للخطأ وعدم الصواب، وعدم ما لإخوان الصواب، فلهذا لا يتبع اتباعا مطلقا. وابن أبي العز رحمه الله له رسالة بعنوان الاتباع، وتكلم فيه على هذه المسألة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبع اتباعا مطلقا، وأما غيره فلا بد من عرض أقواله وآرائه على الكتاب والسنة، لما خالف منها الكتاب والسنة والحق رد ولم يتابع عليه، وإن كان من أهل الفضل والعلم، فخطأه يكون ناتجا عن اجتهاد أو عن استدلال خاطئ أو عن معنى من المعاني التي قد يعني ماذا توقع الشخص الفاضل في الخطأ. لكن ما دام أنه علم خطأه وظهرت المخالفة في قوله لقول الله ولقول الرسول وللحق، فلا يجوز متابعته على هذا الخطأ وإن كان من أهل الفضل والعلم. ومن يعني ترك الحق لقول أحد من الخلق فقد نزل هذا المخلوق منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشركه معه في الرسالة والنبوة. أشركه معه في الرسالة والنبوة. قال هنا: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد متابعة الرسول. وهنا يا إخوان كما سمعتم وجه التوحيد في المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه هو وحده الذي يتبع اتباعا مطلقا، وأقواله وأفعاله وتقاريره كلها حق، وكلها ما إخوان دين وشريعة من الله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع بأقواله وبأفعاله وتقاريره، وكل ما يقول أو يفعل أو يقره فهو بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاتباع المطلق. طيب، ويختل هذا التوحيد بأن يعطي الإنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى فيتبعه اتباعا مطلقا في أقواله وفي أفعاله وفي تقاريره وفي آرائه، بحيث لا يرد له رأيا ولا يخالف له قولا، وإن كان مخالفا قوله أو فعله، لو كان ولو كان مخالفا لما علم من الحق، لما علم من الحق يترك الحق ويأخذ بقول إيش؟ بقول الغير. وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى إجماع على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتركها لقول أحد، وهذا شامل لجميع الخلق، يعني يشمل جاهلهم من باب أولى ويشمل العالم، فإن العالم قد تخفى عليه السنة، قد يخفى عليه الدليل، وقد يعني يبدو له رأي في قضية من القضايا والحق في خلافها، وهذا قد حصل يعني في الصدر الأول، هذا قد حصل في الصدر الأول، فكم من مسألة رأى فيها من هم ذروة هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر ومن عداهم رأيا، وخالفهم من هو دونهم في الفضل والمنزلة، وكان الحق مع من هو إيش؟ مع من هو دونهم، وكان الحق مع من هو دونهم. فالرجل العالم الفاضل يعني ماذا إخوان البصير بدين الله عز وجل، يعني ماذا إخوان قد تخفى عليه المسألة ويخفى عليه الصواب في بعض ماذا إخوان في بعض المسائل. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات يقول ومن ويتكلم على أن بعض الخلق من الملهمين ومن المحدثين الذين يلهمهم الله سبحانه وتعالى الصواب. قال: ومع هذا فإن هذا الملهم ليس معصوم، فقد يأتي الشيطان ويقذف في روعه بعض ما ليس من الصواب ولا من الحق، فيعني ماذا يقول به أو يتصوره وإن كان ملهما في الأصل، وإن كان إيش ملهما. فلهذا يعني حتى الملهم ما يعني يدعي أنه مما ألهمه الله أو يعني بصره الله به لا بد أن يعرض على ماذا يقال على الكتاب والسنة، لأننا لا ندري هل هذا مما ألهمه الله إياه أو هو مما يعني سوله الشيطان أو نزغ به، ولا سيما أنه ماذا يقال ليس بمعصوم من هذه النزغات، ليس بمعصوم من هذه النزغات كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى هذا فالاستدلال بمجرد الإلهام أو بمجرد يعني ماذا يقال النظرة المجردة كما يقول بعض الناس، أو يعني ماذا يقال البصيرة، بحيث أن الواحد يعني يأخذ بقول من يرى في هذه الأوصاف من غير أن يلتفت إلى دليل من كتاب ولا من سنة، هذا ماذا يقال كما سيأتي يشبه ما يسير عليه بعض المتصوفة من الاستدلال بالأذواق والمواجيد والمكاشفات، لأنها عبارة عن استمساك بمثل هذه المعاني من غير رجوع إلى كتاب ولا إلى ماذا يقال ولا إلى سنة. ولا شك أن الإنسان مهما بلغ من الفضل وهو غير معصوم، لأن العصمة إنما هي خاصة بأنبياء الله ورسله، يعني فماذا فإن ما يعني يراه أو يقوله لا شك أنه مظنة ما يقال أن يكون خالف فيه وجانب فيه الصواب، ولا نستطيع أن نميز أن هذا من إلهام الله له الصواب أو هذا من البصيرة التي توافق الكتاب والسنة وتوافق الحق إلا بعرض هذا القول على الكتاب والسنة. أما مع غير العرض على الكتاب والسنة فلا يمكن أن نقطع بأن هذا هو الصواب وأن هذا ماذا يقال هو الحق. ولهذا العلماء يقولون الرأي ليس بملزم، الرأي ليس بملزم، فرأي العلماء الجهابذة المجتهدين طيب الذي لا شك أن من عداهم يستأنس بأفهامهم ويعني يستعين يعني ماذا إخوان ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الدراية والبصيرة لفهم القرآن والسنة. لكن الرأي المجرد والقول المجرد هذا ليس بملزم وليس بحجة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل حجة على خلقه إلا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما من عداهم فإنما يتبعون وتلزم أقوالهم يعني ما يقال فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة، فيما وافقوا فيه الحجة. وأما ما لم يوافقوا فيه الحجة ولم يعرف لهم فيه دليل فهذا الرأي ليس بملزم. ومن ألزم الخلق برأي أحد من الناس من غير حجة من كتاب ولا من سنة فقد ألزمهم بما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يرى أنه لا بد من قبول أقواله وآرائه على وجه الإطلاق فإنه في هذه الحالة قد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، وهذا يسميه العلم الإشراك في الرسالة. قال رحمه الله: ولهذا الجوزي رحمه الله تعالى هو كلام يعني يذكر فيه طار في تلبيس إبليس، يعني أن العلماء الربانيين مع ما أعطاهم الله عز وجل من البصيرة والفهم والدراية والتوفيق والتسديد إلا أن هذه الأوصاف كلها لا تتجاوز ولا تخرج عن الكتاب والسنة، ولا تخرج عن الكتاب والسنة. لأن من الناس من يسلم مقاليد أمره كما يقول هذا الصنعاني وغيره لواحد من عباد الله من أهل العلم فلا يخرج عن قوله، فلا يخرج عن قوله في كل صغير وكبير، ولا ينظر إلى ما وافق فيه الكتاب والسنة وافق فيه الحجة، فيسلم أمره لكل ما يقوله، واضح، لكل ما يقوله بناء على أنه صاحب بصيرة وفهم ودين وتوفيق من الله عز وجل وعلم ودراية إلى غير ذلك. وهذه الأوصاف لا شك أنها موجودة ويعني يجب الإقرار بها والاعتراف بها لصاحبها، لكن يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى هذا كله لا يخرج عن الكتاب والسنة، فالبصيرة والفهم والنظر الثاقب والدراية هذه كلها إنما تجعل صاحبها يقوى استدلاله وتقوى حجته من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بحيث أن البصيرة والنظر والفهم والدراية وما فيه من هذه الصفات تجعله يظهر الحق بأقوى حجة، تجعله ما يقال يظهر الحق بأقوى حجة وأوضح دليل. أما أنها يستدل بها استدلالا مجردا وأنه لا بد من قبول قوله ولو بغير دليل فهذا لم يقل به أحد لا من السلف ولا من الخلف من أئمة الدين والهدى، وإنما هي كلمات تجري على من يعني ما يقال ابتلوا بشيء ما يقال من غبار التقليد الأعمى والتبعية العمياء من أهل القصور أو من أهل المقاصد الفاسدة، أو من أهل المقاصد الفاسدة. قال رحمه الله، فلهذا قال هنا انظروا يعني كلام هذا لابن أبي العز رحمه الله تعالى كلام نفيس على أنه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وحد بالمتابعة فلا يجوز أن يوقف حكمه ولا قوله ولا ما شرع ولا ما قضى به على موافقة أحد من عباد الله، هذا لا يجوز. ومن فعل هذا فقد أخل بتوحيده فيما يتعلق بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي متابعته لرسول الله عليه الصلاة والسلام خلل. قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. ولو نظرنا يقام في الواقع لوجدنا أن هذه البلية منتشرة بين كثير من الناس أنه يرى الحق واضحا وجليا ودلائله واضحة واضحة وبراهينه وحججه، لكن ويقر ربما أقر بأن هذا هو الحق ولكن لا يقول به ولا يعتقده ولا يبينه، ويوقف ذلك كله على رأي مالك، على رأي شيخه أو على رأي إمامه أو على رأي أهل الجماعة التي ينتسب إليها، الجماعة التي ينتسب إليها، وهذا من مداخل الانحراف على كثير من الناس. ولهذا قال: ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. ومن فعل هذا كان هذا خللا في توحيده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالربوبية، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا العرض وهذا الإيقاف لقبول حكم الله ورسوله على آراء الخلق هذا معنى ماذا يا إخوان؟ نوع من التخير، بمعنى أنه لم تطب نفسه ولم يثق بحكم الله وحكم رسوله، وإنما ثقته أعظم بحكم إيش؟ غير الله وحكم ماذا يا إخوان؟ غير رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الواثق بحكم الله وحكم رسوله والمصدق والكامل في الاتباع لأحكام الله وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتردد ولا يستوحش من أن يقول بما قضى به الله ورسوله، بما قضى الله به ورسوله، بل تطيب نفسه ويثق غاية الثقة، وإنما يوقف الإنسان أحكام الله وأحكام رسوله على قول من يعظم أو على قول من يرتبط به أو لا يخرج عن قوله، هذا لأن تعظيم هذا المخلوق في نفسه أعظم من تعظيم الله وتعظيم ماذا يا إخوان؟ رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا خلل في إيمانه وخلل في توحيده. إنما الإنسان إذا علم الحق ورآه واتضح له قال به، هذا الذي تعبده الله به، وإذا سأله الله يوم القيامة كانت له الحجة البالغة أن يا رب يعني ماذا عملت بما أمرتني به من اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام والأخذ بما أوحيته إليه من أحكام وشرائع، وهذا ما يعني طالبت به عبادك في كتابك وفي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يدعه لقول أحد من الخلق فحجة الله يوم القيامة عليه قائمة، بأن يقول الله سبحانه وتعالى إنما أمرتك باتباع كتابي وباتباع نبيي عليه الصلاة والسلام، ولم أمرك باتباع من سواه، واضح؟ ولم أمرك باتباع من سواه، فتكون حجة الله عز وجل عليه ما يقال عليه قائمة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن يعظمه فإن أذن له نفذه وقبل خبره. وهذا يا أخوان يشبه قول من يا أخوان؟ هذا المسألة أذكرها، إذا نظرنا في الواقع هذا نجده يعني ما يا أخوان مطابقا لمن؟ مطابقا لهؤلاء يعني ما يا أخوان لكثير من المتحزبين ويعني ماذا المتعصبين للباطل وأهله، الذين ينتظرون متى يأتي التنفيذ من فلان ومن علان والموافقة والختم، فإن قالوا له نفذ نفذ، وإن قال له قف وقف، وإن قال له اقبل قبل، وإن قال له رد رد. هذا ماذا يقول؟ كله تقديم بين يدي الله ورسوله، وهذا خطر على صاحبه، وهذا خطر ماذا يقول على صاحبه، ويخشى على الواحد منهم أن يخذله الله سبحانه وتعالى فلا يوفق للصواب بعد أن رده انتبارا لرأي فلان وقول فلان وتنفيذ فلان. فإن الله عز وجل يقول: ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال رحمه الله: فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره. يعني هذا الذي يطلب السلامة يقول أنا ما أعرف، وهذا الأمر يرجع إلى فلان وإلى فلان، والأمر بأيديهم، الأمر بيد فلان أو بيد فلان وأنا ما أعرف، هذا يعني أقل واحد يرد خبر الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمه وشرعه بمثل هذا ماذا قال؟ بمثل هذا المسلك، يطلب السلامة فيفوض الأمر إلى من يعظم وإلى من ينتظر موافقته وتنفيذه، فيقول أنا ما أدري وأنا ما أتدخل، وإنما هذا الأمر بيد فلان، بيد العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو المشايخ أو نحو هذا. هذا كله من هذا القبيل الذي حذر منه هؤلاء الأئمة الذين دعوا إلى الاتباع المحض. قال: وإلا فإن طلب السلامة تفوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه. وهذا من يا أخوان؟ هذا هو المتعصب والمتجلد للباطل، والمتجلد للباطل، فإنه حتى يعني بلغ به الأمر إلى أنه لا يوقف ما يسمعه على موافقة من يتعصب له وينتصر له بالباطل، بل ينتصر بنفسه ماذا يقال؟ مستدلا ومحاججا، فيحرف الدلائل ويردها ويورد عليها الشبهات ويورد عليها التلبيسات كي ينتصر لباطله وكي ينتصر لمن يناصره من أهل الباطل. وهذا ماذا يقال؟ وهذا هؤلاء هم أهل التعصب وأهل يعني ماذا يقال المجادلة بالباطل. وهذا الصف يا أخوان كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى هم طبقات، منهم العلماء الذين ثبت لهم اجتهاد بالجملة ولكن يقررون الباطل عن علم وعن ماذا يقال وعن قدرة على الوصول إلى الحق، وهذا باكتسابهم لصفات الاجتهاد. ولا شك أن مثل هذا إذا كان مجتهدا متحريا للحق فإن الله عز وجل يوفقه للصواب، وإن أخطأ وزل فبالتنبيه يرجع أما بعدم التنبيه بعدم الرجوع عند التنبيه والنصح والتمادي على الخطأ يعلم أنه اجتهد اجتهادا فاسدا وأنه غلبه الهوى وأثرت عليه حظوظ النفس في جانب مال يقان في جانب الحق فيكون في هذه الحالة من عداد أهل الهوى وإما أن يكونوا من أهل الاجتهاد القاصر أو من عامة الناس الذين وإن كان ليس لهم حظ لا من الاجتهاد لا اجتهادا كاملا ولا قاصرا وإنما هم من عامة الناس إلا أنهم يتعصبون وينتصرون لأشخاص معينين فيحاججون ويستدلون على ما يتعصبون له بالاستدلال العام الجملي كما يقول الشاطبي وهو استدلال العوام وهو ماذا يقول الاستدلال العوام بأن يأتي بألفاظ المجملة أن هذا صاحب الحق وأن هذا مبطل وأن هذا متحامل قال فإذا بلغ هؤلاء هذا الصنف هذا الحد ألحق بالقسم الأول وهم أهل الأهواء والانحراف الذين وقعوا في الانحراف عن ماذا يقول عن وخرجوا عن الصواب مع اتصافهم بالصفات الاجتهاد التي لو تحرروا وتجردوا لو أوصلهم الله سبحانه وتعالى الحق فالإنسان متى ما انتصر ومتى ما تعصب وصمم على الباطل وإن كان عاميا فإنه في هذه الحالة ماذا يقال يلحق بأهل الباطل ويخرج عن الصراط المستقيم بما صدر منه من ماذا يقال من المجادلة ومن الاستدلال العام وإن كان لا يبقى التفاصيل ولا يبقى يعني الدقائق في هذه المسألة لكن مجرد انتصاره واستدلاله ولو إجمالا على صواب هذا القول وخطأ ما عداه فإنه يحكم عليه بمقتضى ما تعصب له وانتصر له من الباطل ولهذا يقول أهل العلم وأظن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يقول والعامي والعالم في مثل هذه الأحكام سواء في مثل هذه الأحكام سواء والعامي مكلف من المكلفين والواجب عليه أن يتحرى الحق وأن يقصده وأن لا ينتصر للباطل أو لقول لا يعرف صحته من صوابه فإذا خالف هذا الصراط المستقيم وهذه الطريقة المثلى خرج إلى طريقة أهل الهوى والانحراف والبدع وصار في عدادهم وصار ما يقال في عدادهم قال وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله فالآن يلقى يعني معنى يحرفه ويرد النصوص ثم يسمي تحريفه بأسماء تغر السامع فيقول هذا تأويل أو يقول هذا حمل على كذا نحمله على كذا ونؤوله على كذا لأن المبطل لو قال نحرفه لنفرت الناس من قوله لكن يأتي بألفاظ مستساغة وبألفاظ مقبولة حتى يقبل الناس منه كلامه كما قال إبليس يعني ماذا لأبينا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لو قال له هل أدلك على شجرة الطرد من جنة الله والخروج من الجنة لما أكل آدم عليه الصلاة والسلام لكنه قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فغر آدم بمثل هذا ما يقال الزخرف من القول وهكذا جميع أهل الباطل وهكذا جميع أهل الباطل يأتون بالعبارات التي تجد في نفوس السامعين قبولا ويجتنبون الألفاظ التي ما سمعها سامع فيه دين وتعظيم للحق إلا ما يقال إلا نفر منها يعني مثلا دعاة التقليد الذين يدعون إلى ترك الحق لقول فلان وعلان مجردا لقول الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو الشخص الفلاني أيا كان لو قال يعني نحن لا نقبل كتاب السنة ولا نقبل الحق إلا إذا وافقه فلان ماذا سيقول الناس يقول هذا باطل لا يقبل مثل هذا الرأي لكن يأتون بألفاظ ما يقول أخرى فيها زخرف فيها ما يقول زخرف فيقولون يعني هذه المسائل لا يفهمها يعني نعيدها إلى أهل العلم نعيدها إلى فلان لأن هؤلاء عندهم هم أبصر وهم أعلم وهم أفقه وهم أفهم ولهم نظرة ولهم بصيرة من مثل هذه الألفاظ التي تجد قبولا عند مالفان عند من لم يفقه ولا يعلم مغازيها فالزخرف هو الذي يجعلها في لباس القبول كما قال الشاعر في زخرف القول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري والحق قد يعتريه سوء ما يقال تعبيري فالإنسان يقال لابد أن ينتبه ولابد أن يكون فطنا وأن يأخذ مما يحصل في الساحة دروسا يتخذ منها ما يقال سبيلا للنجاة من مثل هذه السبل التي تتخطف الناس يمينا وشمالا بلباس حسن وبزخرف وتزيين تقبله النفوس. فالإنسان لا بد أن يتحرى ولا بد أن ينتبه ولا بد أن يعلم أن الباطل لا يمكن أن يأتيه بصورة الباطل الواضحة، بل يأتيه بصورة ماذا قال؟ بصورة الحق. ولكن إذا أراد أن يسلم فليعرض كل ما يسمعه من قول أو فعل أو رأي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف وعلى ما هو معلوم ومتقرر من قواعد الشريعة وقواعد الإسلام وقواعد السلف وقواعد ماذا يقال السلف، وأن ينظر إلى الأمور من جوانب ماذا يقال من جميع جوانبها حتى لا يقع في شراك الباطل وهو يظن أنه يحسن صنعه. قال: فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، يعني بالبدعة والهوى. وهذا أثر يقال عن الشافعي، قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خير له من أن يلقاه بمثل هذه الأهواء. لماذا يا أخوان؟ لأن البدع والأفكار المضادة لأحكام الشريعة فيها من الجناية على شريعة الله عز وجل ما لو التزمه صاحب الرأي والمبتدع لكفر بالله سبحانه وتعالى. هناك جنايات ولوازم على الابتداع في دين الله وعلى تقرير الأباطيل، لو التزم المبتلون هذه اللوازم التي هي لازمة من قولهم لكفروا بالله وبرسوله وخرجوا من شريعة الإسلام، كما بين هذا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام. لأن الابتداع في الدين وتقرير الباطل بصورة الحق وبلباس الشريعة والدين يتضمن مفاسد ومعاني كفرية والعياذ بالله، منها أن الشريعة ناقصة، ومنها أن الشرع كما أنه يدرك المصالح فالمبتدع أيضا يدرك هذه المصالح، وأن المبتدع والمقرر لما لم يأتي به الشارع أدرك ما لم يدركه الشارع وعلم ما لم يعلمه مالكا الله ورسوله. وهذه اللوازم لو التزمها أهل الأهواء والبدع لكفروا، لكنهم مالكا لا يلتزمونها وينسبون بدعهم وآراءهم وأهواءهم إلى مالكا إلى الشريعة. فبسبب هذه الشبهات ولأن لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه صاحبه، يعني ماذا يقال؟ لم يكن يعني يحكم على أهل الأهواء والبدع بالكفر ما لم تكن البدعة يعني في نفسها مكفرة تكفيرا واضحا، وإنما هذه اللوازم في البدع التي ليست ماذا يقال بمكفرة كالبدع التي يعني تحدث فيما يتعلق بالعبادات والمناهج ونحو ذلك. أما البدعة المكفرة في نفسها التي كفر في نفسها فهذه ماذا يقال أمرها واضح، فالكفر لا من لازمها ولكن إيش من نفسها، الكفر من نفس البدعة فالبدعة نفسها كفر. أما البدع التي ليست مكفرة فنفسها ليست بكفر وإنما يلزم منها معاني لو التزمها المبتدع لكفر ولخرج مالكوان من شريعة الإسلام. يعني فمثلا المولد في نفسه ما هو كفر لأن أهله يزعمون أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يبجلونه وأن هذا من محبتهم له. طيب هذه البدعة بهذا الاعتبار في حد ذاتها ليست كفرا، يعني كما كبدعة مثلا ما الإخوان خلق القرآن. لماذا بدعة خلق القرآن كفر؟ لأنها فيها تكذيب للقرآن، فمن هنا ما الإخوان كانت في نفسها كفرا. أما المولد الذي يزعم أهله أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه ويحترمونه ويقدرونه فهم في الجملة أيضا، وهذه ما تسمى البدعة النسبية، البدعة إما إضافية وإما مالكان وإما حقيقية، هذه بدعة إضافية وهي التي ترجع إلى بعض الأصول. فإن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته وتعزيره وتوقيره هذا قد جاء الشرع مالكان بالأمر به، إلا أن الشرع أمر بهذه الأمور ولكنه ألزم بسلوك الطريقة النبوية وعدم الابتداع في الدين فيما يتعلق بالتعظيم. فهم لما اخترعوا طريقة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وقعوا في الابتداع، وقعوا مالكان في الابتداع. فالبدعة في حد ذاتها وهي بدعة المولد ليست كفرا، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يفعلوها فيلزم من قولهم أن الشريعة كانت ناقصة وأنهم أدركوا ما لم يدركه الشارع وعلموا ما لم يعلمه الله ورسوله، هذا اللازم هو الكفر، لكنهم لا يلتزمونه وإنما يزعمون أن هذه البدعة إنما أخذوها من القرآن ومن السنة وأن الله عز وجل هو الذي أمرهم بتوقير وتعظيم وتعزير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الفرق بين البدعة المكفرة وبين البدعة المفسقة التي تلزم منها بعض اللوازم الكفرية والتي يكفر صاحبها إذا التزمها، أما إذا لم يلتزمها فلا يكفر. واضح؟ فمن هذا الباب يقال قال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب، أي من الذنوب والمفسقات القائمة على الشهوة، خير له من أن يلقى الله عز وجل بهذه الأهواء. يعني بالبدع، لأن العاصي يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه يعصي الله عز وجل ويرجو من الله أن يعينه على ترك المعصية، ولهذا قال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع يجعل البدعة دينا وينسبها إلى الشريعة ويفتئت على الشارع، وقوله يلزم تلك اللوازم الفاسدة، فلهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس وأشد، وتفسد في الدين أكثر مما تفسده ماذا يقال المعاصي. وأما المعاصي فعلى ماذا يقال فعلى خلاف ذلك كما هو معلوم. ولهذا المبتدع لا يوفقون في الغالب، المبتدعة لا يوفقون في الغالب للتوبة، وأما العصاة فالغالب أنهم ماذا يقال يوفقون، لأن العاصي يعصي الله وهو يعلم أنه على معصية ويرجو من الله أن يعينه على التوبة فيوفق، وأما المبتدع فيعصي الله سبحانه وتعالى ويشاق الله ورسوله ببدعة وهو يظن أنه يحسن صنعا، بل وهو يعتقد أنه على هدى وعلى ماذا يقال وعلى دين. ومن كان هذا حاله فإن رجوعه وتوبته فيها صعوبة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، أي لا يوفق إليها لأنه يرى أنه على دين وعلى هدى. ومن كان هذا حاله فإدراكه لما هو فيه من المعصية لا يحصل إلا إذا أدرك أنه على إيش؟ أنه على بدعة. أما في الحال الذي يفعل البدعة وهو مقتنع أنه على هدى ودين فالتوبة منه يعني ماذا يقال بعيدة ولا يوفق إليها إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ورحم من عباده. قال فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحي الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو واجب المتبع، أنه إذا سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع الآية كأنه أخذ الحكم مباشرة منه، فلا حاجة إلى أن يعرضه أو يوقفه على فلان وعلى ماذا قال وعلى فلان، إلا أنه يجب عليه أن يعيد ما لم يعلمه وما لم يفقهه وما لم يفهمه إلى من علمه الله سبحانه وتعالى من حملة العلم ومن علماء الشريعة والإسلام. لكن هنا الكلام على من علم الحق وأدركه وبان له واستبان له بالدليل والبرهان الواضح، هنا يتنزل هذا الكلام على من كان هذا حاله، وليس المقصود أنه يأتي الجاهل أو المقصر والذي لا يفهم ولا يدري ولا يفقه فيقول قد حذر العلماء من مثل هذا فأنا لا داعي أن أعيد الأمور إلى العلماء وإلى أهل العلم، ولكن أنا أنظر في كتاب السنة وأجتهد. فهو ما عنده مال إخوان ما يكفي من الفهم والبصيرة التي توصله إلى معرفة الحق، فهنا مثله حري بأن يفهم الباطل وأن يستنبط ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى، وإنما الكلام هنا على من له فهم وبصيرة ومن له دراية ومن له ملكة يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، وهذا كما يقول أهل العلم مطلق الاجتهاد، وهذا كما يقول أهل العلم مطلق الاجتهاد. هذا الذي يتنزل عليه مثل هذا الكلام، أو من علم الحق عن طريق من له أهلية فيجب عليه قبوله ممن أبداه وأظهره، ولا يجوز له أن يوقفه على قول عالم أو مجتهد إيش آخر. فعندنا أمران، الأمر الأول أن يعلم الإنسان الحق بنفسه، وهذا إذا كان عنده أهلية الاجتهاد وهو ثبوت مطلق الاجتهاد في حقه والفهم والبصيرة والدراية، فهذا لا يجوز له أن يترك ما علمه وأدركه من الحق بدليل البرهان لقول أحد، لأن هذا خلل في توحيد النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة. أو إنسان ليس له هذا الوصف ولكنه علم الحق وأدركه من صاحب علم آخر ومن ذي اجتهاد وبصيرة آخر، فلا يجوز له أن يرده ويوقفه على ماذا إخوان على قول إيش شخص آخر وينتظر تنفيذه وإقراره لهذا الرأي. فهذا الكلام يتنزل في مثل هاتين ماذا إخوان الحالتين وفي مثل هاتين المسألتين، في حق من يعلم الحق بنفسه لما عنده من الأهلية، أو في حق من يعلم الحق من ذي أهلية ثم يرده إيقافا له وانتظار لتنفيذ ما إخوان شخص آخر. هذا كلام يتنزل على مثل هذين الصنفين. أما أن الجاهل أو الذي ليس له قدرة ولا أهلية ولا دراية يأتي يعني يعرض ويجنب يعني ما إخوان أهل العلم جانبا ويقول أنا أدرك الحق بنفسي ولا حاجة لأن أرجع إلى فلان وإلى فلان، ويظن أن هذا هو كمال توحيد النبي عليه الصلاة والسلام في متابعته في المتابعة، فهذا في الحقيقة ماذا يقول جناية على الشريعة، لأن الذي أمرك أن توحد النبي في المتابعة أمرك ألا تقف ما ليس لك به علم، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم،
وإنما خذ والزم واثبت على ما علمك الله إياه بنفسك إن كنت ذا أهلية أو ممن علمه من ذوي الأهلية، فلا تترك الحق إذا علمته بأحد هذين الطريقين، لقول المالكان لقول آخر وبإيقاف على قول آخر وبانتظار تنفيذ من شخص المالكان آخر. فالكلام هنا منزل على مثل هذه الصور والأمور. قال: بل إذا بلغه الحي الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان. إيه، لا يجوز لك أن تقول كيف هذا حق وفلان لم يوافق. وهذا يا أخوان ما نعانيه، وهذا ما يعني أخر كثيرا من الناس عن قبول الحق، أنه يستشكل الحق لمعارضة ماذا يا أخوان؟ الخلق. لماذا فلان لم يقل به؟ لماذا الشخص الفلاني لم يوافق عليه؟ لماذا لم يتكلم؟ لماذا لم يوافق؟ إلى غير ذلك. فجعل قول المخلوق بمنزلة قول الخالق ورسول الخالق سبحانه وتعالى، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فمن سلك هذا المسلك فإنه جعل أقوال البشر وأقوال الخلق كأنها دلائل تقاوم قول الله وقول ماذا يا أخوان؟ رسوله. لأن الاستشكال يا أخوان إنما يحصل إذا تعارضت الأدلة، لأن ماذا يا أخوان؟ كلها من عند الله سبحانه وتعالى. فعند تعارضها الإنسان إيش؟ يستشكل ويحتاج إلى تأمل وإلى أن يجمع بين هذه الأدلة. فإذا جاء واستشكل الحق والدلائل الشرعية الواضحة التي تثبت حكما واضحا لقول أحد من الخلق، فكأنه جعل هذا القول دليلا بمنزلة قول الله وقول رسوله، ولهذا ماذا يا أخوان؟ جعله مشكلا، وجعله ماذا يا أخوان؟ موجبا للتوقف عن قبول ماذا يا أخوان؟ عن قبول الحق. ولهذا المتبع المتجرد الذي لا يستشكل الحق لعدم موافقة فلان أو لمخالفة رأي ماذا يا أخوان؟ لمخالفة رأي فلان. هذا يا أخوان كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم. والعجب يا أخوان أن من الناس من لا يستسيغ مثل هذا الكلام، ويظن أن هذا يعني فيه إساءة أو افتئات أو يعني عدم احترام أهل العلم، وهذا ليس بصحيح. يا أخي، إذا كنت ترى أن هذا فيه إساءة إلى عالم رباني من العلماء، فاعلم أنك بمثل هذا التصور أسأت إلى من الإساءة إليه أعظم، وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. مع أن هذا الكلام في حد ذاته ليس إساءة إلى ماذا يقول إلى أحد ممن أكرمه الله وعظمه الله وجعل الله له سبحانه وتعالى مكانة ومنزلة، لأن هذا هو الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يستحي من أحد من الخلق ولا يستحي من الخالق فيعصي الله من أجل أحد من خلقه، كذلك لا يجوز له أن يتصور في نفسه تعظيم أحد من خلق الله عز وجل ويترك تعظيم الله وتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام فيخالف حكمهما تعظيما لأحد من ماذا يا أخوان؟ من المخلوقين. فكما أنك تعظم من عظمه الله أو من له قدر ومنزلة ومكانة، فلا بد أيضا أن يكون تعظيمك لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أعظم. وعلى أنه لا يلزم من التزام حكم الله وحكم رسوله وترك آراء من عداهما وترك رأي من عدا حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام من أهل الفضل والخير والهدى، لا يعني هذا عدم احترام ولا عدم تعظيم أو إساءة إلى هذا ماذا يقوان؟ إلى هذا يعني العالم الرباني. بل أخذ الحق وقبوله هو من تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم أهل العلم الذين يدعون إلى الله ورسوله. فدعوة العلماء الناصحين الربانيين، العلماء الناصحون الربانيون لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى التزام أقوالهم ولا إلى تقديم حكم أحكامهم وآرائهم على حكم الله ورسوله. فأنت إذا أخذت بحكم الله وحكم رسوله في قضية وتركت فيها رأي هذا العالم إذا جانبه في وقت من الأوقات، أنت في نفس الوقت كما أنك تعظم الله ورسوله أنت تعظم هذا العالم وتقدر وتحترمه، لأنك أخذت بما يدعو إليه ووقفت يعني ماذا يا أخوان؟ الموقف الذي يريده من الناس أن يقفوا فيه، وهو التزام شريعة الله وتوحيد الله وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخوان؟ بالمتابعة. فإن تركت قول الله وقول رسوله وحكم الله ورسوله لقوله أسأت إلى الله وإلى رسوله، ولم تعظم الله ورسوله، لأنك جعلت قول من عداهما أعظم من قولهما. وفي الوقت نفسه أيضا أسأت إلى هذا العالم لأنك خالفته فيما دعاك إليه من التزام شريعة الله وشريعة رسوله والوقوف عند أحكام الله وأحكام ماذا يا أخوان؟ رسوله. فالواقع أن التجرد والوقوف عند حكم الله وحكم رسوله تعظيم لله ولرسوله وللعالم الذي خالفت رأيه أخذا بقول الله ورسوله. والأخذ بقول العالم أو الرأي لعالم من العلماء الربانيين من أهل الهدى والدين والعلم وترك حكم الله وحكم رسوله إساءة إلى الله وإلى رسوله وإلى هذا العالم الذي يدعوك إلى ماذا يا إخوان؟ إلى اتباع رسوله علي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه. ولا يستشكل قوله لمخالفة رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، أي لقول الله ورسوله. ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوفق ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. وهذا يا اخوان والله درس عظيم، ولا سيما كما سمعتم يا اخوان ان مثل هذه المسائل خالفها جهلها او خالفها كثير من الناس في الواقع العملي، وربما استثقلوا سماع مثل هذا الكلام. وانما يستثقل الانسان اما ما لم يستسلم لهم الحق، الانسان لا يستثقل شيئا الا لان نفسه لا تطيب به ولا تقبله، يعني معارض ومشاق ومعاند، وإما أن يكون يعني يستثقله لجهله به، وكما قيل من جهل ماذا إخوان شيئا عادا. فالاستثقال لا يكون لكلام لا يكون ماذا إخوان إلا لا يكون راجعا إلا إلى أحد هذه المعنيين. ومعنى ثالث هو ماذا إخوان؟ أن يكون الكلام باطلا. فالإنسان إذا سمع كلاما فاستثقله إما أن يكون باطلا، ولا شك أن الباطل على النفوس المستقيمة المتجردة ثقيل، وإما أن يكون حقا، فإما أن يكون استثقله لأنه لا يريد مثل هذا الحق ومشاق ومعاند، وإما أنه يجهله. ومن جهل ماذا إخوان شيئا عاده، ويعني اللائق بمن جهل شيئا فاستثقله في بعد الأمر أن ينظر فيه وأن يتأمله وأن ينظر في دلائله، فإذا وضح له الحق فيه قبله، ويعني ماذا إخوان أخذ به بنفس طيبة، وإلا يعني ماذا إخوان صار أمره إلى درجة العناد والمشاقة ورد الحق والمكابرة وعدم الاستسلام والاستجابة لله ولرسوله ولشريعة الله سبحانه وتعالى المطهرة. قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة يعني ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال هنا الألباني صحيح وأخرجه البغوي أيضا في السنة ورجاله ثقات على خلاف المعروف في عمرو بن شعيب. فأنس بن عياض أبو حازم ثقة، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبي جده معروف أنها من السلاسل الحسنة كما هو الراجح. وأيضا الأثر يا أخوان حسنه شيخنا رحمه الله تعالى في يعني تحقيقه على تفسير ابن كثير. قال ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلوم فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. فأمور الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، ويعني صدقها من عدم صدقها ومنفعتها من عدم منفعتها ترجع إلى التجربة. العلوم الدنيوية ترجع إلى التجربة، وما كان من علوم الدنيا يخالف يعني شيئا من أحكام الله وأحكام رسوله كما هي المواد الحاصلة في علم الفيزياء وفي بعض علوم الكيمياء، فهذه المادة يا أخوان تكون علوما محرمة، وهي من العلوم التي علمت مفسدتها. وأما الإباحة فيها والتي يرجع فيها الأمر إلى الناس فهذا ما لم يكن الضرر الديني أو الدنيوي يعني مادة يا أخوان واضحا فيه، واضحا مادة يا أخوان، فإنه إذا علم ذلك علم أنه من الأمور المحرمة والعلوم المحرمة التي يجب فيها الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما ما عدا هذا هو الذي يعني يشمله قوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، والتي يرجع الأمر فيها إلى التجربة. إلى ماذا يا أخوان؟ إلى التجربة. فهذا يا أخوان الذي أخذناه اليوم درس طيب ودرس عظيم، وإذا استفدناه وعملنا به ننجو بإذن الله سبحانه وتعالى من كثير من التأخر عن الحق أو من التعرض للحراف والأهواء التي تتخطف كثيرا من الناس ذات اليمين وذات الشمال. وكما سمعتم في آخر ما قرأنا عن أبي العز أن الإنسان إنما يتوقف فيما لا يعلم لا يفهم، فيما لم يفهمه بتاتا أو فيما فهمه وعلم المقصود منه، إلا أنه لا يدري هل يوافق الحق أو لا يوافقه. فإنه في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يتبصر وأن يتفهم وأن يعني ما يكون يقف موقف المتبصر، لا موقف الراد للحق، ولا موقف المتشكك، ولا موقف ما يا أخوان المعاند أو المتعصب. وإنما التوقف الذي لا يذم صاحبه هو من توقف في أمر لم يفهمه مطلقا أو فهمه وعلم المعنى إلا أنه لم يتضح له أن هذا موافق للحق أو مخالف له، فإنه في مثل هذه الأحوال يقف موقف المتبصر والمتأمل والساعي لمعرفة الصواب. فإذا ظهر له الحق أخذ به ورفض ما يا أخوان الباطل، لا أنه كما يقف كثير من الناس في أيامنا هذه موقف الشك، يعني بمعنى أنا لا أتدخل أو أنا ظهر لي أن هذا حق لكني أتوقف. فإن هذا النوع من التوقف كما يقول بعض الأئمة كما ذكر هذا البقاعي في كتاب مصر التصوف، هذا النوع من التوقف يعتبر باطلا ويعتبر ماذا يا أخوان مخالفة شرعية، لأنه رد للحق وشك فيما علم أنه حق، ورد الحق والشك فيه بعد علمه وظهوره هذا من الانحراف عن صراط الله المستقيم، من الانحراف عن صراط الله المستقيم. وإنما الإنسان يتوقف فيما لم يفهم مطلقا أو فيما فهم وعلم المقصود منه من الكلام إلا أنه لا يدري هل يوافق الحق أو يخالفه. ففي هذه الحالة يقف موقف المتبصر والمتعلم والباحث عما يوافق حكم الله وحكم رسوله ليأخذ بالحق ويرد الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
قول الشيخ يا ما بينه الشيخ من الحق يقول عن اخر هذا الحديث ايش؟ هذا اللي